أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 16. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. الرجعة العظيمة عظائمها وأهوالها، عجائبها وأحوالها، فيما بقي بين أيدينا من حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بخصوصها. الكلام لا زال تحت هذا العنوان: التاريخ المستقبلي للرجعة. حدثتكم في الحلقات المتقدمة وبينت لكم في مقدمة لخصت فيها أهم الوقائع والأحداث التي أخبرتنا بها الروايات والأحاديث الشريفة. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام لضيق وقت الحلقة، وإنما سأكمل من حيث انتهيت في الحلقة الماضية. سأعرض لكم أيضا مجموعة من أحاديث الرجعة العظيمة. الكتاب الذي بين يدي هو الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة للحر العاملي محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب الوسائل، المتوفى سنة 1104 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة السيدة المعصومة قم المقدسة. صفحة 318، إنه الحديث 96 بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، من كلمات إمامنا الباقر: فيا عجبا من أموات يبعثهم الله أحياء مرة بعد مرة. هذا هو الذي حدثتكم عنه في الحلقات الماضية، من أن الرجعة ستكون متكررة لقسم من المؤمنين، قسم من المؤمنين من الذين محضوا الإيمان محضا ستتكرر رجعتهم، وكذلك بالنسبة للكافرين. إبليس سيدهم، إبليس ستكون له رجعة ورجعة. فيا عجبا من أموات يبعثهم الله أحياء مرة بعد مرة، قد شهروا سيوفهم يضربون بها هام الجبابرة وأتباعهم حتى ينجز الله ما وعدهم. هذا وعد الله. الرجعة وعد الله، لأن الله وعد أولياءه بالنصر في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في القيامة الكبرى، فلا بد من نصر يتحقق في عالم الدنيا. سيتحقق هذا النصر في مستوى من المستويات العالية في مرحلة الظهور، لكن المستوى الأعلى سيتحقق في مرحلة الرجعة العظيمة. هذه الرواية مهمة جدا وتمثل قانونا مهما جدا أيضا من قوانين مرحلة الرجعة العظيمة. فيا عجبا من أموات يبعثهم الله أحياء مرة بعد مرة مرارا وكرارا، قد شهروا سيوفهم يضربون بها هام الجبابرة وأتباعهم. إنهم الجبابرة الموجودون على الأرض والجبابرة الذين سيكونون راجعين في جملة الذين محضوا الكفر محضا. يضربون بها هام الجبابرة وأتباعهم حتى ينجز الله ما وعده. سأقرأ رواية من بحار الأنوار، إنه الجزء 53، وبحار الأنوار معروف من أن مؤلفه هو المجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 42 بعد 100. إنه الحديث 62 بعد 100، حديث طويل سأقرأ جانبا منه، لا أملك وقتا كافيا في هذه الحلقة كي أقرأ الحديث بتمامه وكماله مع أهمية الحديث. الحديث مروي عن سلمان المحمدي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فلما نظر إلي قال: يا سلمان، إن الله عز وجل لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له 12 نقيبا. النبي يشير إلى الأئمة في سلسلة الأئمة 12 صلوات الله عليهم. يا سلمان، إن الله عز وجل لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له 12 نقيبا. ويستمر الحوار بين سلمان ورسول الله صلى الله عليه وآله. النبي حدثه عن نقبائه، عن أوصيائه، وسماهم لسلمان، وعرف سلمان على أئمته إلى أن يقول الحديث. قال سلمان: فبكيت ثم قلت: يا رسول الله، فأنى لسلمان لإدراكهم. سلمان يتمنى أن يدركهم بعد أن عدد النبي صلى الله عليه وآله الأئمة وبين أسماءهم وأوصافهم. سلمان بكى ثم قال: يا رسول الله، فأنى لسلمان لإدراكهم. ماذا قال له رسول الله؟ يا سلمان، يا سلمان، إنك مدركهم وأمثالك الذين هم في منزلتك من الشيعة، وأمثالك ومن تولاهم حقيقة المعرفة الذين محضوا الإيمان على اختلاف مراتبه. فمتى يدركهم سلمان؟ سلمان توفي في زمان إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن سلمان موجودا طيلة فترة الحضور ما قبل الغيبة، ولا وجود له في زمان الغيبة الأولى والغيبة الثانية، إنما سيكون سلمان راجعا زمان الرجعة الصغرى عند ظهور قائم آل محمد. إمام زماننا هو الذي سيشرف على إرجاعه، ومرت علينا الروايات بهذا الخصوص. الإمام هو الذي سيرجعه مع المجموعة التي سيرجعها من ظهر الكوفة من النجف، ولكن هذا لا يعني أن سلمان قد أدركهم، إنما أدرك قائم آل محمد، وإنما يدركهم زمان الرجعة العظيمة، فسيكون موجودا مكرورا في كرة وكرة وكرة مع جميعهم صلوات الله عليهم، لأن النبي قد تعهد له بذلك. نكمل الرواية. قال صلى الله عليه وآله: يا سلمان، إنك مدركهم وأمثالك الذين هم في منزلتك سيدركونهم، وتكون لهم كرات وكرات، وأمثالك ومن تولاهم حقيقة المعرفة. قال سلمان: فشكرت الله كثيرا، ثم قلت: يا رسول الله، إني مؤجل إلى عهدهم، مؤجل إلى عهدهم، أي أن عمري سيطول ويطول حتى أدركهم. قلت: يا رسول الله، إني مؤجل إلى عهدهم. قال: يا سلمان، اقرأ، فإذا جاء وعد أولاهما. إنها الآية من سورة الإسراء، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. كرة مرددة. هذه الآيات في الوجه الذي يعرف معناها اللغوي والتاريخي العالم والجاهل كما يقول أمير المؤمنين، فهذه الآيات في بني إسرائيل. لكن الآيات هذه في تأويل العترة الطاهرة، إنها في العترة الطاهرة وأعداء العترة، وسنمر على تأويل العترة الطاهرة لهذه الآيات في الحلقات القادمة. النبي يقول لسلمان اقرأ، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الآية الخامسة بعد البسملة من سورة الإسراء والتي بعدها، قال سلمان فاشتد بكائي وشوقي وقلت يا رسول الله بعهد منك سأكون راجعا بعهد منك؟ فقال إي والذي أرسل محمدا إنه لبعهد مني ولعلي عهد لك يا سلمان، ولعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة أئمة وكل من هو منا ومظلوم فينا. إي والله يا سلمان، ثم ليحضرن إبليس وجنوده وكل من محض الإيمان محضا ومحض الكفر محضا حتى يؤخذ بالقصاص والأوتار والثارات ولا يظلم ربك أحدا. ونحن تأويل هذه الآية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال سلمان فقمت من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وما يبالي سلمان متى لقي الموت أو لقيه، متى لقي هو الموت أو أن الموت لقي. سلمان الرواية واضحة وصريحة جدا في أن سلمان المحمدية سيكون من الراجعين في الرجعة الصغرى، الإمام الحجة هو الذي سيرجعه ويظهره ويخرجه من ظهر النجف. ولا تنسوا فإن سلمان دفنه أمير المؤمنين في المدائن، لكن الإمام الحجة سيخرجه من النجف. حدثتكم عن نجف علي وعن نجف شيعة علي، إنهم يقولون نحن شيعة علي، حدثتكم عن شيعة علي ماذا يفعلون في نجف علي؟ يقبرون العقول في حوزتهم، يدفنون العقول ويدفنون الطرشي حينما يصنعونه في النجف، ويدفنون زجاجات الخمر وعلب البيرة بعد أن يشربوا ما فيها وبكثرة ووفرة غريبة، يدفنونها خوف الفضيحة. هناك أناس متخصصون في دفن هذه القذارة، وهناك دفن للأجساد. هذا ما تفعله شيعة النجف، وهذا هو نجف الشيعة. أما نجف علي فذلك أمر آخر. سبعون ألف صديق يخرجون مع الحسين ليس من نجف شيعة علي، وإنما من نجف علي، مثلما يخرج صاحب الأمر سلمان والذين معه، يخرجهم من ظهر الكوفة من نجف علي، من عالم علي، وليس من نجف شيعة علي. نجف شيعة علي نجف القذارة، أما نجف علي فهو نجف الطهارة، وفارق كبير بين المعنيين. تفسير القمي جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية المهمة، إنها أحاديث العترة الطاهرة، برغم أن الكتاب قد تعرض للتحريف والتصحيف والعبث بمضامينه. الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 674. علي ابن إبراهيم ينقل لنا كلام أمير المؤمنين وهو يتحدث عن البصرة، عن البصرة، بصرة العراق. يا أهل البصرة ويا أهل المؤتفكة، يا جند المرأة، إنها عائشة، وأتباع البهيمة، جمل عائشة، يا أهل البصرة ويا أهل المؤتفكة. ما المراد من المؤتفكة؟ المؤتفكة من أسماء البصرة في ثقافة العترة الطاهرة. المؤتفكة تعني المنقلبة التي تنقلب بسبب عذاب الله، من هنا تسمى مدائن قوم لوط المؤتفكات، لأن مدائن قوم لوط قد انقلبت، لقد قلبها جبرائيل قلبا. التفاصيل مذكورة في الروايات والأحاديث. القرآن يطلق هذا الوصف على مدائن قوم لوط وعلى كل أرض انقلبت عذابا من قبل الله سبحانه وتعالى. يا أهل البصرة ويا أهل المؤتفكة، يا جند المرأة وأتباع البهيمة رغى فأجبتم وعقر فهربتم. حينما عقر الجمل هرب أهل البصرة. وعقر فهربتم ماؤكم زعاق ليس ماء طيبا. وإلى اليوم ماء البصرة زعاق، ماء شط العرب زعاق، إنه الماء الذي لا يحلو طعمه، الماء الزعاق، الماء الذي فيه شيء من مرارة وشيء من ملوحة، هو هذا الماء الزعاق. ماؤكم زعاق وأحلامكم رقاق. أحلامكم رقاق أن عقولكم خفيفة، أن عقولكم ما هي بعقول مستقرة متزنة. ماؤكم زعاق وأحلامكم رقاق وفيكم ختم النفاق. بلغتم حدا متناهيا في النفاق وفيكم ختم النفاق. ولعنتم على لسان 70 نبيا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني أن جبرائيل أخبره أنه طوى له الأرض فرأى البصرة أقرب الأراضين من الماء وأبعدها من السماء وفيها 9 أعشار الشر والداء العضال. الداء العضال من خلال أحاديث العترة الطاهرة، الداء العضال هو الداء الذي لا دواء له، والداء الذي لا دواء له صنفان. الصنف الأول الحمق، الحماقة. والإمام قال لهم وأحلامكم رقاق، إنها قلة العقول. الجهل المركب، هذه هي الطامة الكبرى التي تفتك بالمؤسسات الدينية في العالم. رجال الدين في العالم طرا في كل المؤسسات الدينية يعانون من الجهل المركب، يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون، يتصورون أنهم نوابغ وأنهم في قمة العلم، وهم جهال جهال سفهاء حمقاء. والداء العضال أيضا النصب والعداء للعترة الطاهرة. النصب والعداء كما يقول أمير المؤمنين، لو أعطيت الكافر، يتحدث عن الناصبي، لو أعطيته الدنيا ذهبة حمراء على أن يحبني ما أحبني. هذا هو الداء العضال. الداء العضال هو الداء الذي لا يشفى. هذه آثار عائشة والذين كانوا معها، تبقى هذه الآثار لن تزول. أسلاف القوم الذين نصروا عائشة والذين معها ستبقى آثارهم في الأجيال التي تأتي من بعدهم. على الأجيال التي جاءت من بعدهم أن تطهر نفسها من تلك الآثار. ولذا فإن المشكلة عند شيعة العراق مشكلة مستعصية، مشكلة مستعصية. أسلافهم، أسلاف العراقيين، أسلاف العراقيين غدروا بأمير المؤمنين وغدروا بالإمام المجتبى وغدروا بسيد الشهداء وغدروا بأولياء أهل البيت، غدروا بمسلم بن عقيل وغدروا بالمختار الثقفي وغدروا بزيد الشهيد وغدروا بكل أئمتنا وغدروا بإمام زماننا. وأحد أسباب الغيبة مثل ما مر علينا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج، أحد أسباب الغيبة هو فساد الواقع العراقي على المستوى الشيعي وعلى المستوى غير الشيعي. وقرأت عليكم النصوص والأحاديث، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام بهذا الخصوص لضيق الوقت. وفيها في البصرة 9 أعشار الشر والداء العضال، المقيم فيها، المقيم في البصرة مذنب والخارج منها متدارك برحمة مرحوم. وقد ائتفكت بأهلها مرتين، جرى على البصرة ما جرى. أنا لست هنا بصدد الحديث عن تأريخها. وعلى الله تمام الثالثة، وتمام الثالثة في الرجعة. الويل للبصرة في مرحلة الرجعة. قطعا الأزمنة تختلف. حينما أقول الأزمنة تختلف فإني ناظر إلى الواقع الاجتماعي، ناظر إلى كل ملابسات الحياة اليومية في أبعادها الدينية، في أبعادها العقائدية، في أبعادها السياسية، في أبعادها الاجتماعية، وفي أبعادها التربوية. البلدان قد تمدح بسبب أهلها وقد تذم بسبب أهلها، وقد تمدح لجهة من الجهات وقد تذم لجهة من الجهات. فالمدح لمن يستحقون المدح والذم لمن يستحقون الذم. لا يوجد ذم للجميع ولا يوجد مدح للجميع. نحن نتحدث عن بني البشر في القضايا الاجتماعية. حينما نتحدث عن البلدان وعن المدن وعن القرى وعن القبائل وعن العشائر وعن الأسر حتى لو كانت صغيرة، عن العوائل، عن الشعوب، عن الأمم، فحينما يكون هناك مدح لا يعني أن المدح للجميع، ولا يعني أن الجميع يكونون متساوين في درجة المدح، وكذلك حينما يكون هناك ذم لا يعني أن الذم للجميع، ولا يعني أن المذمومين يكونون متساوين فيما ذموا به، وإنما كل أحد بحسبه، بحسب ما عنده وما فيه من شيء يذم، والأمر هو هو في المدح. فالحديث يكون إجماليا، لكن الرواية مخيفة، مخيفة جدا. والقضية ليست خاصة بالبصرة وأهلها، البصرة جزء من العراق، البصرة جزء من العراق، مشكلة البصرة هي جزء من مشكلة العراق. وحينما أتحدث عن العراق في البعد الشيعي، إنني أتحدث عن السواد، عن أرض السواد، وأرض السواد تبدأ من بغداد إلى البصرة إلى الجنوب. أرض السواد هي هذه. ما يقال له في زماننا الوسط والجنوب، أو ما يقال له الجنوب ويقصد منه جنوب العاصمة، جنوب بغداد. الطامة الكبرى أين؟ الطامة الكبرى هنا. أهل البصرة، أهل العراق لا يفقهون المشكلة، سيردون على مثل هذا الكلام: الحسينيات منتشرة في البصرة. وإني لا أعرف هذا، لربما المدينة التي هي الأكثر في انتشار الحسينيات والمواكب ومجالس العزاء في العراق هي البصرة، وهذا الأمر ليس جديدا، هذا الأمر ليس جديدا. منذ أن تأسست المواكب والحسينيات كانت البصرة معروفة بهذا، هذا الأمر ليس جديدا. قبل البعثيين وفي أيام البعثيين أكبر المواكب في العراق هي مواكب البصرة، لكن القضية لا تحل بهذه الطريقة، هذه طريقة سخيفة للتفكير. غيبة النعماني لابن أبي زينب النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، من أعمدة محدثي أهل البيت. هذا الرجل مميز، مميز جدا، إنه أقرب تلميذ للكليني، وكان كاتب الكليني، هو الذي ساعد الكليني في جمع الكافي. كتابه هذا جوهرة، غيبة النعماني جوهرة بين الكتب التي ألفت عن إمام زماننا، جوهرة الكتب التي ألفت عن إمام زماننا هذا الكتاب. إنها طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة. حديث طويل، الباب 19، الحديث الثاني. أقرأ مما جاء في آخر الحديث، صفحة 321 عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ولا يخرج القائم، دققوا النظر معي يا أهل العراق، دققوا النظر معي، ولا يخرج القائم، هذا الكلام سيقع في الزمن القريب من ظهور إمام زماننا، فحينئذ سيكون كلام أمير المؤمنين منطبقا في هذا الوقت وفيما سيأتي. ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة، جنوب العراق، جنوب العاصمة، أرض السواد، أرض الشيعة، المنطقة الشيعية في العراق. ما قال الإمام سيقرأ كتاب في أربيل مثلا، أو في الأنبار، أو في تكريت، أو في دهوك، ما قال الإمام هكذا، قال: ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة، بالبراءة من علي. يا ويل العراق، يا ويل العراق، إلى آخر لحظة وأنتم تتبرؤون من علي، ما الذي فعله علي لكم؟ منذ أن أسس طوسيكم اللعين حوزة النجف، وحوزة النجف تدوس مواثيق بيعة الغدير بأحذيتها، منذ أن أسس الطوسي المشؤوم الحوزة اللعينة في النجف سنة 448 للهجرة، والمذهب الشافعي هو المذهب الذي تعتنقونه أنتم الذين تسمون أنفسكم بأنكم شيعة أهل البيت، وتسمون هذا المذهب بأنه مذهب أهل البيت، وتقولون بعد ذلك: يا أيها الأخبياء الثولان، من أن الشوافع يشبهونكم، يشبهوننا. الشوافع لا يشبهوننا، نحن شوافع، نحن شوافع يا أيها الثولان، يا شيعة العراق، نحن شوافع ومعتزلة. تريدون أن تعرفوا هذه الحقائق؟ عودوا إلى برامج المفصلة والموثقة والمحققة والمدققة في جميع اتجاهاتها. أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، ولا أتكلم في غرفة مغلقة، ولا أحدث مجموعة صغيرة من الأشخاص أستطيع أن أضحك عليهم. أنا أحدث الجميع ببث مباشر عبر الأقمار الصناعية وأمام عدسات الكاميرات يوميا ولفترة زمانية طويلة. هذه هي الحقائق. أما أنا لكم أن تنتبهوا يا شيعة العراق؟ تدبروا في الأوضاع الحالية وماذا يجري حولكم، ماذا يجري في كواليس المرجعية السيستانية، وماذا يجري في كواليس المنطقة الخضراء، وماذا يجري في كواليس الأحزاب الشيعية القطبية القذرة، وانظروا إلى ما يجري حولكم في البلدان المجاورة، وعودوا إلى تأريخ المرجعية التي جعلتموها تاجا على رؤوسكم، إلى أين أخذتكم وإلى أين وصلتم؟ ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتابان قد يقصد منهما قراران صادران من الحكومة العباسية في بغداد أو من المرجعية الطوسية اللعينة في النجف، كتابان قد يقصد منهما كتابان مؤلفان كهذه الكتب، كتابان قد يقصد منهما فتاوى، فتاوى تنشر بين الناس عبر ورق مطبوع، عبر بيانات إعلامية، عبر أحاديث المتحدثين على المنابر، عبر الإنترنت، عبر الوسائل الكثيرة التي تعج بها الحياة في يومنا هذا. هناك سبيلان، سببان لأي شيء، لنشر فكر، لنشر عقيدة، لنشر مضمون ديني خلاصته البراءة من علي. قطعا لا يوجد أحد يتبرأ من علي بشكل مباشر، أئمتنا قالوا لنا، أئمتنا قالوا لنا من أنكم لن تجدوا أحدا في الناس يقول إني أبغض محمدا وآل محمد. المشكلة في مضمون العقائد، الوهابيون أنفسهم في كتبهم يوجبون حب محمد وآل محمد، ولكن من هم آل محمد؟ ماذا يترتب على حبهم لآل محمد؟ هل يأخذون بحديث آل محمد؟ فإننا لن نجد أحدا في الناس يقول بنحو مباشر من أنه يبغض محمدا وآل محمد، لا يمكن أن نجد هذا. إنني أتحدث عن كبار القوم، لا أتحدث عن بعض البهائم الذين يخرجون على الشبكة العنكبوتية، أنا أتحدث عن كبار القوم، عن أهل الحل والعقد في الواقع الإسلامي. لن نجد أحدا يقول من أنني أبغض محمدا وآل محمد، لا من السياسيين ولا من رجال الدين ولا من أي مجموعة أخرى. إذن من هم النواصب؟ أئمتنا يقولون لنا إنهم الذين يعادونكم وهم يعلمون أنكم توالوننا وتتبرؤون من أعدائنا، ومع ذلك يعادونكم. هؤلاء هم النواصب، وهؤلاء قد يكونون من نواصب سقيفة بني ساعدة، وقد يكونون من نواصب سقيفة بني طوس، وهؤلاء ألعن، هؤلاء ألعن وأقذر وأنجس، خصوصا كلما كبرت العمائم. فالإمام الصادق يصفهم بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، هذه فتاوى المراجع، فتاوى مراجع النجف التي تنتشر بين الفينة والأخرى عبر فضائياتهم النجسة وعبر المعممين المتحدثين الحمير، وهم يقولون للناس بأن ذكر علي بن أبي طالب في الصلاة يبطل الصلاة. هذه هي البراءة من علي. الذين يقولون للناس من أن عقيدة الرجعة لا قيمة لها، ليست ضرورية، هذه هي البراءة من علي. الذين يفسرون القرآن بحسب مناهج المفسرين من سقيفة بني ساعدة أو من سقيفة بني طوسي، هؤلاء يدوسون على بيعة الغدير بأحذيتهم القذرة. هذا هو النصب والعداء لعلي وآل علي، وهذه هي البراءة من علي وآل علي. ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة، والإمام الصادق قدم البصرة على الكوفة. الويل لكم، الويل لكم، حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة، بالبراءة من علي. إذا افترضنا أن الكتابين إلى الآن لم يقرأ، ما حان وقت قراءة هذين الكتابين، فإن كلام أمير المؤمنين يشعرنا ويبين لنا من أن القاعدة للبراءة من علي موجودة في هذه الأرض. يا أهل البصرة ويا أهل المؤتفكة، يا جند المرأة، عليكم أن تقلعوا من الجذور كل شيء يرتبط بهذه العناوين. يا أهل البصرة ويا أهل المؤتفكة، يا جند المرأة وأتباع البهيمة، رغى فأجبتم، ولازالت الأباحر، لازالت الأباعر تصدر لكم الفتاوى فتستجيبون. هم هم وهي هي. يا جند المرأة وأتباع البهيمة، رغى فأجبتم وعقر فهربتم، ماؤكم زعاق وأحلامكم رقاق، وفيكم ختم النفاق، ولعنتم على لسان 70 نبيا. إن رسول الله أخبرني أن جبرائيل أخبره أنه طوى له الأرض فرأى البصرة أقرب الأراضين من الماء وأبعدها من السماء، وفيها 9 أعشار الشر، والداء العضال، المقيم فيها مذنب، والخارج منها متدارك برحمة، وقد ائتفكت بأهلها مرتين، وعلى الله تمام الثالثة، وتمام الثالثة في الرجع. من هنا عليكم أن تعرفوا أن عقيدة الرجعة ستمثل لكم خارطة طريق في معرفة السبيل الذي تضعون أقدامكم فيه، كي لا تكونوا من هؤلاء الذين سيتبرؤون من علي، كي تكونوا من أولياء علي وآل علي. الحكاية ليست في كثرة الحسينيات، ما أنتم تأتون بهؤلاء الخطباء الحمير من النجف وكربلاء، وهؤلاء لا علاقة لهم بدين العترة، هؤلاء طوسيون يرددون ما تريده المرجعية اللعينة في النجف، التي لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. ويصعد على منابركم قطعان من البهائم من الرواديد والشعراء الذين لا يفقهون شيئا من دينهم وأنتم تقدسونهم، فما قيمة حسينياتكم ومجالسكم؟ القيمة في معرفة العقيدة السليمة، أعرفوا عقيدتكم السليمة وبعد ذلك واصلوا خدمتكم في الحسينيات والمساجد والهيئات والمواكب، وتدبروا في فهم عقيدة الرجعة، لأن الرجعة العظيمة هي ثمرة كربلاء، هي ثمرة الغدير. هل تريدون أن تفقهوا أم تريدون أن تبقوا سفهاء سخفاء؟ وحتى متى تبقون هكذا؟ تلك مشكلتكم. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. إن أفضل الخير صدقة السر وبر الوالدين وصلة الرحم. إن المؤمن يرى يقينه في عمله، وإن المنافق يرى شكه في عمله. إن أولياء الله تعالى كل مستقرب أجله، مكذب أمله، كثير عمله، قليل زلله. إن أمرنا صعب مستصعب، خشن مخشوشن، سر مستسر مقنع، لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله سبحانه قلبه للإيمان. في نهج البلاغة الشريف، وأنا أقرأ عليكم من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، إنها الخطبة 27 بحسب ترتيب وترقيم النصوص في هذه الطبعة. من أشهر خطب أمير المؤمنين، التي أولها: أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. خطبة شهيرة معروفة هذه الخطبة في كتب الشيعة وفي كتب السنة، من أشهر خطب أمير المؤمنين. يخاطب العراقيين، الكلام ليس خاصا بأهل البصرة، الكلام موجه لأهل الكوفة هنا بالدرجة الأولى، ولأهل البصرة وغير البصرة بالدرجة الثانية. ما قرأته عليكم قبل قليل من تفسير القمي كان الكلام موجها إلى أهل البصرة، أما الكلام هنا موجه بنحو مباشر إلى أهل الكوفة وبالدرجة الثانية إلى سائر العراق. يا أشباه الرجال، يا أشباه الرجال ولا رجال، يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال الكلام هو هو الذي قاله لأهل البصرة: أحلامكم رقاق، أن عقولكم خفيفة، ما هي بثقيلة متزنة ومستقرة. يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال. الإمام حين يتحدث عن ربات الحجال إنه يتحدث عن الفتيات المائعات المدللات، وإلا ففي النساء من يملكن عقولا وفهما يتسامى على عقول وفهم الكثير من الرجال، وواقع الحياة هو الذي يشهد بهذا، وواقع التاريخ أيضا، وحقائق القرآن هي التي تصر على هذا. ولذا نسب النساء هنا إلى الحجال، لا أريد أن أقف طويلا عند تفاصيل المعاني اللغوية والأدبية. سأقرأ النص: يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم. يا أهل العراق، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، والله جرت ندما وأعقبت سدما. السدم الهموم والغموم. معرفة والله جرت ندما وأعقبت سدما. قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغبة تهمام. إنكم تسقوني سقاية، تسقوني الهم والغم، إنني أتجرع الهم والغم منكم، وجرعتموني نغب التهمام. النغب هي الجرع. وجرعتموني نغب التهمام. وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان. لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، لله أبوهم، وهل أحد منهم أشد لها مراسا وأقدم فيها مقاما مني؟ لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. هذا هو حال العراقيين في زمان أمير المؤمنين. يا أيها الشيعة، إذا لم تبادروا لإزالة هذه الجذور التي لا زالت موجودة حتى وإن كنتم تستشعرون حب علي، فهؤلاء أيضا كانوا يستشعرون حب علي. في الخطبة 29 أمير المؤمنين يخاطب العراقيين: أيها الناس، أيها الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة أهواؤهم، أهواؤكم ما هي مع علي وآل علي؟ أهواؤكم مع الذين يضللونكم ويضحكون عليكم، أيها الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة أهواؤهم، إلى أن يقول أمير المؤمنين: ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب، لأنكم خائبون، لأنكم خائبون، تبحثون عن خيبتكم في كل مكان. ومن فاز بكم، الأيام هي الأيام والفشل هو الفشل، ولذا فإن الشيعة تنتقل من فشل إلى فشل ومن خيبة إلى خيبة. ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل، بأفوق ناصل، أي أن السهم الذي يرمى لا نفع فيه، إنه سهم باطل، سهم عاطل. أصبحت والله لا أصدق قولكم ولا أطمع في نصركم ولا أوعد العدو بكم، أوعد العدو أي أنني أهدده، فأنا لا أهدد عدوا بكم لأنني لا أثق بكم. أصبحت والله لا أصدق قولكم ولا أطمع في نصركم ولا أوعد العدو بكم، ما بالكم، ما بالكم، ما بالكم، ما دواؤكم، ما طبكم، ماذا تريدون، ماذا تريدون؟ أما أنا لكم أن تقفوا وقفة حكيمة، ولكن من أين تأتون بالحكمة وخراء مراجع النجف قد طمر عقولكم؟ خراء الطوسي منذ سنة 448 وإلى يومنا هذا، خراء المرجعيات يتكلس ويتحجر ويتعفن في رؤوسكم، فأنى لكم، فأنى لكم أن تهتدوا السبيل؟ هذه هي الحكاية. النتيجة ستكون في الرجعة، في الرجعة قطعا، قبل الرجعة هناك الظهور، ولا يخرج القائم كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه حتى يقرأ كتابان، كتاب في البصرة وكتاب في الكوفة بالبراءة من علي. سود الله تعالى وجوه العراقيين إذا بلغوا هذا المبلغ، سود الله تعالى وجوههم، يتبرأ من علي في المناطق الشيعية. طيح الله حظكم، ماذا أقول لكم؟ نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسى، سبحانك يا الله. يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود، سبحانك يا الله. سبحانك يا الله. خلصنا من النار.
من الجزء 53 من بحار الأنوار، من المصدر الذي قرأت عليكم منه قبل قليل، في الصفحة 20 بعد 100. إنه الحديث 53 بعد 100 عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في شرح قول أمير المؤمنين. صلوات وسلام وتحيات على أمير المؤمنين. إمامنا الباقر يشرح كلمة لأمير المؤمنين كانت معروفة في زمان إمامنا الباقر. أمير المؤمنين يقول: على يدي تقوم الساعة، من كلمات أمير المؤمنين، على يدي تقوم الساعة. ثقافة سقيفة بني ساعدة ثقفت الناس على أن الساعة هي القيامة الكبرى. هناك عملية إلغاء لعقيدة المعاد بحسب الأيام الثلاثة، لأنهم إذا أثبتوا الأيام الثلاثة ثبت حق علي وبطل كل ما هم يدعون. ولذا كان العمل من البداية على إلغاء عقيدة المعاد وفقا للأيام الثلاثة. أمير المؤمنين هو الذي يقول: على يدي تقوم الساعة. الباقر صلوات الله عليه يشرح كلام الأمير، يعني الرجعة قبل القيامة. وعلى يدي تقوم الساعة، فالساعة هنا هي الرجعة، يعني الرجعة قبل القيامة. ينصر الله بي وبذريتي المؤمنين. النصر الموعود للمؤمنين في الدنيا سيكون تحت راية محمد وآل محمد، وقائد كل ذلك علي، إنه صاحب الكرات وصاحب الرجعات وسيد الأوبات، علي العلا والمعالي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه كلمة أمير المؤمنين: على يدي تقوم الساعة، يعني الرجعة قبل القيامة. ينصر الله بي وبذريتي المؤمنين. وأقرأ عليكم من المختصر، من مختصر البصائر. البصائر كتاب لسعد الأشعري القمي من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، واختصره الحسن ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في القرن 8 الهجري. وهذا الكتاب من أهم المصادر التي جمعت قسما كبيرا من أحاديث الرجعة، من أحاديث الرجعتين، الرجعة الصغرى والرجعة الكبرى. الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 112 رقم الحديث 87 على 33 بسنده بسند الحلي عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. أبو حمزة الثمالي يقول قال لي أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه يا أبا حمزة لا ترفعوا عليا فوق ما رفعه الله ولا تضعوا عليا دون ما وضعه الله. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في توقيعاته الشريفة وردنا عنه ما يقرأ من دعاء في شهر رجب، وجاء في هذا الدعاء الشريف حيث الحديث عن محمد وآل محمد، الحديث عن حقائقهم، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. فيا أيها الذين تدعون أنكم شيعة، هذا هو ميزان التشيع. لا ترفعوهم فوق هذه الدرجة ولا تنقصوهم عن هذه الدرجة، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هم عباد مخلوقون، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم منزلته، أعطاهم علمه، أعطاهم غيبه، أعطاهم ولايته، أعطاهم كل شيء. نحن لا نستطيع أن نتصور أن الله سيكون بخيلا في العطاء، فإذا تصورتم من أن الله لم يعطي محمدا وآل محمد كل شيء فلا بد أنه قد أعطى كل شيء لجهة أخرى، وإلا سيكون الله بخيلا. لماذا يطالبنا أن يكون جودنا وكرمنا في أقصى ما يمكن أن يكون ويمدحنا على هذا وهو سبحانه وتعالى لا يقوم بهذا الأمر؟ هل هذا الكلام منطقي؟ إذا افترضنا أن الله لم يعطي محمدا وآل محمد كل شيء، لابد أنه قد أعطى جهة أخرى كل شيء حتى لا يكون بخيلا. نحن نعتقد أن أقرب المخلوقات لله سبحانه وتعالى محمد وآل محمد، لذا فإنهم قد أعطوا كل شيء، الله سبحانه وتعالى أعطاهم كل شيء، وهذا هو الذي يشير إليه إمام زماننا الحجة ابن الحسن في دعاء شهر رجب، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. يا أبا حمزة لا ترفعوا عليا فوق ما رفعه الله ولا تضعوا عليا دون ما وضعه الله، كفى بعلي أن يقاتل أهل الكرة لأن الكرة ملكه، كفى بعلي أن يقاتل أهل الكرة ويزوج أهل الجنة. ومر علينا من أن ملك محمد وآل محمد العظيم في الكرة وفي الجنة. والأحاديث تخبرنا بأن قسيم الجنة والنار علي، ومن أن عليا هو الذي يدخل أهل الجنان جنانهم، من دون صك من علي لن يدخل أحد الجنة. عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي بن أبي طالب. لن يجوز أحد على الصراط إلى الجهة الثانية إلى جهة الجنان من دون ولاية علي. لن يقترب أحد من باب الجنة من دون شفاعة علي. الساقي على الكوثر علي، الذي يزوج أهل الجنان علي، هو مزوجهم وهو مدخلهم إلى الجنان، وهو الذي سيغلق أبوابها. هذا ما هو كلامي، هذه رواياتهم وأحاديثهم وهي مفصلة طويلة، أنا ألخصها لكم هنا. فأنا لا أنشئ كلاما إنشائيا من عندي، إنني ألخص لكم الأحاديث والروايات الطويلة والمفصلة في هذه الكلمات الوجيزة، لأنني لا أملك وقتا للتفصيل والتطويل. فهو الذي يدخل أهل الجنان إلى جنانهم، ويدخل أهل النيران إلى نيرانهم. هذا هو علي قسيم الجنة والنار، هذا هو علي الذي كان مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا، وهو هو علي الذي سيكون مع قائم آل محمد، سيكون ظاهرا وباطنا في الوقت نفسه. في بعض المقامات سيكون علي ظاهرا مع القائم، وفي بعض المقامات سيكون باطنا. فنحن قد وصلنا إلى مقام الجمع، هذه مقدمة للرجعة العظيمة التي هي مقام جمع الجمع. والخلاصة والزبدة في آخرها حينما يحين وقت جنة الأرض، إنها جنة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله في عالمنا الأرضي، هذه جنة محمد المصطفى في عالمنا الأرضي. علي في كل الكرات، قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا، هو الذي يقول وأنا دولة الدول، فعلي دولة الدول. هذا الوصف من أوصافه صلوات الله وسلامه عليه. وعلي هو الحاكم المحكم في مشاهد القيامة الكبرى، هو قسيم الجنان وقسيم النيران، وهو الذي يغلق أبوابها، يغلق أبواب الجنان وينادي يا أهل الجنان خلود خلود، هو الذي يصدر حكم الخلود، يا أهل الجنان خلود خلود، بعد أن يغلق الأبواب عليهم. الروايات تخبرنا وهو الذي يغلق أبواب النيران ويصدر حكم الخلود أيضا، يا أهل النار خلود خلود. ليس يدري يا أمير الأمراء، ليس يدري بكنه ذاتك ما هو، ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله. ممكنون واجبون، هذه مصطلحات فلسفية كلامية، قولوا ما تشاءون. ممكنون من قصيدة معروفة لباقر الهندي، ممكن واجب قديم حديث عنك تنفى الأنداد والأشباه. قلت للقائلين في أنك الله أفيق فالله قد سواه، هو مشكاة نوره والتجلي، هو مشكاة نوره والتجلي، علي سر قدس جهلتم معناه، أظهر الله دينه بعلي. أين لا أين، أين لا أين دينه لولاه. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، خير الخلال صدق المقال ومكارم الأفعال، خير الملوك من أمات الجور وأحيا العدل، خير الدنيا زهيد وشرها عتيد، خير الشكر ما كان كافلا بالمزيد، خير الاجتهاد ما قارنه التوفيق، خير إخوانك من كثر إغضابه لك في الحق، خير الاستعداد ما أصلح المعاد، خير الآراء أبعدها عن الهوى وأقربها من السداد، خير من صحبته من لا يحوجك إلى حاكم بينك وبينه، خير الأخوان من إذا فقدته لم تحب البقاء بعده، خير العباد من إذا أحسن استبشر وإذا أساء استغفر، خير إخوانك من سارع إلى الخير وجذبك إليه وأمرك بالبر وأعانك عليه، خير إخوانك من دعاك إلى صدق المقال بمقاله وندبك إلى حسن الأعمال بحسن أعماله. خطبة معروفة من خطب أمير المؤمنين، إنها الخطبة التطنجية. فيها الكثير من الأسرار والرموز. للأسف تعرضت الخطبة للتحريف والتصحيف، ومع ذلك فهناك الكثير من الحقائق تتضح منها. إنني أقرأ عليكم من مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين صلوات الله عليه لرجب البرسي الحلي المتوفى في أوائل وبدايات القرن التاسع الهجري. هذه الطبعة طبعة انتشارات الشريف الرضي، إنها الطبعة الأولى 1422 هجري قمري قم المقدسة. صفحة 315. أقتطف بعض الكلمات من الخطبة التطنجية. أمير المؤمنين يقول: وباعث محمد وإبراهيم. الإمام هنا يقسم بالله، من الذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وإبراهيم الخليل سلام الله عليه، من الذي بعثهما؟ أمير المؤمنين يقسم بالله الذي بعث محمدا وإبراهيم: وباعث محمد وإبراهيم لأقتلن أهل الشام. إنه يتحدث عن الرجعة العظيمة. وباعث محمد وإبراهيم لأقتلن، اللام هنا للتأكيد، هذه لام التوكيد، والنون أيضا هذه نون التوكيد المثقلة، فهي عبارة عن نونين، فهناك تأكيد باللام وتأكيد بالنون الأولى وبالنون الثانية فضلا عن القسم، فإن القسم هنا للتأكيد. أمير المؤمنين حينما يقسم لا يريد منا أن نصدقه، لأننا لا نكذبه حتى نحتاج إلى تصديقه بقسم أو غير قسم، وإنما القسم للتأكيد. وباعث محمد وإبراهيم لأقتلن أهل الشام بكم قتلات، وأي قتلات؟ ولأقتلن أهل صفين بكل قتلة 70 قتلة. هذا هو الذي تحدثت عن من أن الذين يمحضون الكفر لهم كرات وكرات. ولأقتلن أهل صفين بكل قتلة 70 قتلة. قطعا الأمير هنا يشير إلى رؤوسهم، يشير إلى معاوية وعمر بن العاص وأمثالهما. وباعث محمد وإبراهيم لأقتلن أهل الشام بكم قتلات، وأي قتلات؟ ولأقتلن أهل صفين بكل قتلة 70 قتلة، ولأردن إلى كل مسلم حياة جديدة، ولأسلمن إليه صاحبه وقاتله إلى أن يشفى غليل صدره منه، ولأقتلن بعمار بن ياسر، عمار هذا الذي قتلته الفئة الباغية، ألا لعنة الله على الفئة الباغية التي كان يقودها معاوية وعمر بن العاص. ولأقتلن بعمار بن ياسر وبأويس القرني 1000 قتيل، إلى أن يقول سيد الأوصياء: كأني بهذا، وأشار إلى الحسين: قد نار نوره بين عينيه. إنه يحدثنا عن عصر الرجعة العظيمة. كأني بهذا، مشيرا إلى الحسين: قد نار نوره بين عينيه فأحضره. يكون الأمير حاضرا فأحضره لوقته بحين طويل يزلزلها ويخسفها. وثار معه المؤمنون من كل مكان، وأيم الله، وأيم الله لو شئت سميتهم رجلا رجلا بأسمائهم وأسماء آبائهم، فهم يتناسلون من أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم الوقت المعلوم. إلى يوم الوقت المعلوم، إنه يشير إلى الرجعة العظيمة إجمالا، وإلا فإن يوم الوقت المعلوم سيكون بعد انتهاء الدولة العلوية في عصر الرجعة العظيمة، لكنه هذا اليوم من أهم محطات ومواقع وأحداث ووقائع عصر الرجعة العظيمة، حيث ستقع أم المعارك الكبرى، وبعدها ليس هناك من معركة وليس هناك من قتال في عصر الرجعة العظيمة، فنحن على أبواب جنة الدنيا، جنة الأرض، جنة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. هذا المنطق وهذا الكلام لا يتناسب إلا مع عصر الرجعة العظيمة بالفهم الذي بينته لكم وبالشرح الذي وضحته لكم، إن كان في هذه الحلقة أو في سائر الحلقات المتقدمة. هذا ما جاء في مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي. وأعود إلى مختصر البصائر. حديث طويل، صفحة 130، رقم الحديث 102/2 بسنده، بسند الحلي، عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه، يحدثنا عن أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات وسلام وتحيات على أفنية أمير المؤمنين الطاهرة المطهرة. الحديث طويل أقرأ لكم جانبا منه، وإن الله أخذ ميثاقي، هذا كلام سيد الأوصياء، وإن الله أخذ ميثاقي مع ميثاق محمد صلى الله عليه وآله بالنصرة بعضنا لبعض، فقد نصرت محمدا وجاهدت بين يديه وقتلت عدوه ووفيت لله بما أخذ علي من الميثاق والعهد والنصرة لمحمد صلى الله عليه وآله، ولم ينصرني أحد من أنبياء الله ورسله، وذلك لما قبضهم الله إلي، وسوف ينصرونني ويكون لي ما بين مشرقها إلى مغربها، وليبعثنهم الله أحياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله. كل نبي مرسل يضربون بين يدي بالسيف، هام الأموات والأحياء، هام الأموات، الأموات الذين رجعوا من الذين محضوا الكفر، والأحياء الذين هم كانوا على قيد الحياة، يضربون بين يدي بالسيف هام الأموات والأحياء والثقلين جميعا من الإنس والجن. فيا عجباه وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة بالتلبية. لبيك يا داعي الله، قد انطلقوا بسكك الكوفة، قد شهروا سيوفهم على عواتقهم، ليضربون بها هام الكفرة، لأنها إذا كانت لام التعليل لابد أن يكون الفعل منصوبا، ليضربوا بها هام الكفرة، وينصب هذا الفعل بحذف النون، ولكن بحسب المطبوع النون مثبتة، فهذه اللام لام التوكيد. ليضربون بها هام الكفرة وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأولين والآخرين حتى ينجز الله ما وعده. إلى أن يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وإن لي الكرة بعد الكرة، والرجعة بعد الرجعة، وأنا صاحب الرجعات والكرات، وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات، وأنا قرن من حديد، وأنا عبد الله وأخو رسول الله، وأنا أمين الله وخازنه وعيبة سره. العيبة المكان الذي تحفظ فيه الأشياء العزيزة، وعيبة سره وحجابه ووجهه. ولا أنت كذلك يا أمير المؤمنين، وإننا لا نعجب من هذا، فأنت أنت وأنت أنت وأنت أنت وأنت أنت، إننا لا نعجب من هذا، وإننا لنعتقد أنك تخاطبنا بقدر عقولنا، لأنك أعظم من كل هذا الذي تقوله يا سيد الأوصياء. وإن لي الكرة بعد الكرة، والرجعة بعد الرجعة، وأنا صاحب الرجعات والكرات، وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات، وأنا قرن من حديد، وأنا عبد الله وأخو رسول الله، وأنا أمين الله وخازنه وعيبة سره وحجابه ووجهه وصراطه وميزانه، وأنا الحاشر إلى الله. وإنك الحاشر إلى الله، إنك الحاشر إلى الله في عصر الحضور وما قبله، وفي عصر الغيبة وعصر الظهور، وفي عصر الرجعة، وفي عصر الحشر والنشر في مقدمات يوم القيامة. وإنك الحاشر والناشر، وإنك الأول والآخر والظاهر والباطن. أنت الذي وصفت نفسك بكل هذه الأوصاف في كلماتك يا سيد الأوصياء، ونحن مسلمون وفرحون أننا نحسب على إمام هذه أوصافه وهذه منازله. وأنا الحاشر إلى الله، وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع، وأنا أسماء الله الحسنى وأمثاله العليا وآياته الكبرى، وأنا صاحب الجنة والنار، أسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وإلي تزويج أهل الجنة، وإلي عذاب أهل النار، وإلي إياب الخلق جميعا. يا أمير المؤمنين، نحن نخاطبكم حينما نزوركم في الزيارة الجامعة الكبيرة، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وذل كل شيء لكم. وإلي إياب الخلق جميعا، وأنا الإياب الذي يؤوب إليه كل شيء. وإلي إياب الخلق جميعا، وأنا الإياب الذي يؤوب إليه كل شيء بعد الفناء، وإلي حساب الخلق جميعا. ويستمر كلام أمير المؤمنين، يستمر كلام أمير المؤمنين: الوقت لا يكفيني، الوقت لا يكفيني. وهذا البيان بحدود عقولنا، هذا البيان يقوله سيد الأوصياء وفقا لقانون المدارات، هم الذين يقولون ابتداء من النبي الأعظم وانتهاء بهم جميعا صلوات الله عليهم، هم الذين يقولون: والله، يقسمون: والله 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 ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا، وإنما كلمناهم على قدر عقولهم، والله. وهذا الكلام على قدر عقولنا، نحن لا نستطيع أن نفهم شيئا لو أن أمير المؤمنين كلمنا على قدر عقله، لا يمكن هذا، هذا الأمر مستحيل. نحن لا ندري هل سيتكلم بلغة كلغة البشر، هل هناك أسلوب آخر، نحن لا ندري. الذي نعرفه أن محمدا وآل محمد يكلموننا بحدود مداركنا بالضبط، مثلما هو منطق القرآن، منطق القرآن في سورة الزخرف: إنها الآية الثالثة بعد البسملة والتي بعدها، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم ربما، لعل تعطي معنى التوقع، معنى الترجي، معنى الإمكان، يمكن لنا أن نفهم، لكن ليس بالضرورة أن نفهم، فإن الفهم يحتاج إلى سعي وجهد منا، ونحتاج إلى توفيق من قبل إمام زماننا. ولذلك جاءت الآية تقول: لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في حقيقته التي لا تدركونها، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. والآية هذه في علي بحسب أحاديثهم، بحسب أدعيتهم، بحسب زياراتهم، في الزيارات، في الأدعية، في الروايات تحدثوا عن أن الآية هذه في علي صلوات الله وسلامه عليه، وتحدثوا عن هذا الموضوع كثيرا. فكلام علي هو في نفس هذا السياق بحسب هذا القانون، كلامهم جميعا: والله ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا، وإنما نكلمهم على قدر عقولهم. فهذا الذي نفقهه ونعرفه بحدودنا. نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا الغوث يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مغلب القلوب يا طبيب القلوب يا منذر القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا الغاب.
الجزء الأول من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الشريفة، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في صفحة 250، إنه الحديث 77. خلاصة الحديث إن أمير المؤمنين في الرجعة سيكون أمير الخلائق كلهم، عن سلام ابن المستنير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لقد تسموا باسم ما سمى الله به أحدا إلا علي بن أبي طالب، وما جاء تأويله. إمامنا الصادق يشير إلى الخلفاء اللعناء الذين سموا أنفسهم بأمير المؤمنين، وهذا اسم خاص بعلي بن أبي طالب فقط بحسب دين العترة الطاهرة. حينما يظهر إمام زماننا نحن لا نسلم عليه السلام عليك يا أمير المؤمنين، الروايات منعتنا من ذلك وقالت سلموا عليه السلام عليك يا بقية الله، لأن الوصف هذا، أتحدث عن وصف أمير المؤمنين، هذا الوصف، هذا الاسم، هذا اللقب، قولوا ما شئتم، هذا خاص بعلي وبعلي فقط وفقط. فإمامنا الصادق يشير إلى هؤلاء الذين سرقوا كل شيء: لقد تسموا باسم ما سمى الله به أحدا إلا علي بن أبي طالب، وما جاء تأويله، لأن تأويله متى سيأتي؟ سيأتي تأويله متحققا في عصر الرجعة العظيمة. قلت جعلت فداك، متى يجيء تأويله؟ قال: إذا جاء وقت تحقق ظهور حقيقة هذا الاسم، إذا جاء جمع الله أمامه، أمام علي، إذا جاء جمع الله أمامه النبيين والمؤمنين حتى ينصروه، وهو قول الله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. إنها الآية 81 بعد البسملة من سورة آل عمران. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، إصري يعني عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا، وجه الخطاب إلى الملائكة، فاشهدوا يا أيها الملائكة، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فيومئذ يدفع راية رسول الله خلل في التعبير فيومئذ يدفع رسول الله اللواء إلى علي بن أبي طالب فيكون أمير الخلائق، فيكون أمير الخلائق كلهم أجمعين، يكون الخلائق كلهم تحت لوائه، ويكون هو أميرهم. فهذا تأويله. حينما أتحدث في برامجي عن أمير المؤمنين وأقول دائما من أنه أمير الأمراء، إنني أشير إلى هذا المعنى، إنه أمير الأمراء. الرواية هذه تخبرنا أن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لنا من أن هذا الوصف الذي نصف به أمير المؤمنين وهو وصف من الله وصف به علي أمير المؤمنين، هذا لا يتحقق إلا في الرجعة العظيمة، وسيكون أميرا للكل. فيومئذ يدفع رسول الله اللواء إلى علي بن أبي طالب فيكون أمير الخلائق كلهم أجمعين، يكون الخلائق كلهم تحت لوائه ويكون هو أميرهم. فهذا هو تأويله، إنه أمير الأمراء، هذا هو إمامنا وهذا هو سيدنا وهذا هو وصينا الذي لا نجد له مثيلا. نحن نعرفه بحدودنا وهو يعرفنا، نحن ننتمي إليه وهو ينتمي إلينا، نحن شيعته، هم الذين يقولون شيعتنا منا ونحن منهم. أنا أقول هذا الكلام متمنيا أن ينطبق علينا، وإلا فإن الواقع لا يقول بذلك، وإنما هي أمنيات، أمنيات مصحوبة بحب لعلي، بحب يتوقد في القلوب. إننا نحبه، نحبه برغم آنافنا، برغم آناف آبائنا وأجدادنا، وآباؤنا وأجدادنا يحبونه أيضا برغم آنافهم. نحن نحب علي، ولا نستطيع أن نتصور الحياة من دون حب علي. ولايتي لأمير النحل تكفيني، ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا كي نكمل الحديث. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً